يا ابن الدلال.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. 5 عمليات إطلاق نار ينفذها مقاومون تستهدف قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال يوم واحد. بضغط دبلوماسي جزائري، القمة الأفريقية تبحث خلال أيام طرد كيان الاحتلال من مراقبة الاتحاد. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف. أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 25 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أعاقت دخول عشرات المصلين من خلال عمليات التفتيش وفحص البطاقات الشخصية لهم واحتجاز عدد منهم عند باب الساهرة. وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات شبابية مقدسية لإعماره والرباط فيه. وفي الخليل، توافد المواطنون إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاتي الجمعة والفجر العظيم وسط إجراءات أمنية مشددة من سلطات الاحتلال. شهدت الضفة المحتلة 5 عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون خلال يوم واحد استهدفت مواقع الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين. وجدد مقاومون ليلة الخميس وفجر الجمعة إطلاق الرصاص اتجاه بؤرة أفيتار الاستيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس، كما أطلقوا النار صوب نقطة عسكرية تابعة للاحتلال شرق المدينة. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل فؤاد سلامة.
شهدت الضفة المحتلة 5 عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون خلال يوم واحد، واستهدفت قوات الاحتلال في مدينتي نابلس وجنين حسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي بحركة حماس في الضفة المحتلة. التقرير ذكر أن مقاومين جددوا الليلة الماضية إطلاق الرصاص تجاه بؤرة أفيتار الاستيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس، مشيرا إلى أن نشطاء نشروا مقطعا مصورا يسمع فيه صوت رشقات من الرصاص تستهدف البؤرة الاستيطانية. وأفاد بإطلاق مقاومين النار الخميس صوب نقطة عسكرية صهيونية بين مستوطنتي ألون موري وإيتمار إلى الشرق من نابلس. وزعمت قوات الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنودها، لكنها انتشرت بشكل كبير بحثا عن منفذي العملية. وأشار إلى أن المنطقة تعرضت مساء يوم الثلاثاء الماضي لإطلاق نار من مركبة مسرعة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. وفي شمال الضفة أيضا أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في منطقة الأبراج في قرية بئر الباشا قضاء جنين، كما استهدفت عمليات إطلاق النار التي نفذها مقاومو الضفة برجا عسكريا لقوات الاحتلال بمحيط حاجز الدتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وقد تصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة سيف القدس في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي 48.
وعن ارتفاع منسوب عمليات المقاومة واستهداف مواقع الاحتلال في الضفة الغربية يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح:
المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لن تهدأ ولن تتوقف مهما كان من إجراءات للاحتلال الإسرائيلي أو للسلطة الفلسطينية في محاولة كبح جناح المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها الفلسطينية للتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي ضوء التراكمات الكمية والنوعية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا وتغول المستوطنين على الأراضي الفلسطينية والأراضي الزراعية وأبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، هذا أمر طبيعي أن تتصاعد المقاومة في الضفة الغربية. الدلالة الواضحة أن الضفة الغربية في أي لحظة سوف تتجه نحو عمليات نوعية عسكرية، وخاصة أن عمليات إطلاق النار التي تحدث كل يوم هي بموجهة تجاه المستوطنات وخاصة مستوطنة أفيتار التي تعتبر يعني مركز عمليات إطلاق النار للمقاومة الفلسطينية في الضفة.
يسعى كيان الاحتلال إلى شن حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استباقا لتقرير متوقع للمجلس قد يصف الكيان بدولة فصل عنصري، وقد فتح التحقيق بعد الحرب الأخيرة على غزة والمواجهات في الضفة الغربية والقدس، كما أنه شمل لأول مرة المواجهات في الداخل المحتل. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
استباقا لتقرير متوقع من مجلس الأمن قد يصف الكيان بدولة فصل عنصري، يستعد الأخير لفتح حملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقل موقع والا العبري عن برقية سرية للخارجية الصهيونية. وكان تحقيق أممي فتح بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في أيار مايو الماضي، ولأول مرة يشمل التحقيق المواجهات داخل الأراضي المحتلة عام 48. ومن المتوقع أن يصدر القرار في حزيران يونيو المقبل على أن يقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل. وتخشى الحكومة الصهيونية أن يكون للوصف أبرتهايد من جسم يتبع للأمم المتحدة تأثير سلبي للغاية على مكانتها وصورتها في أوساط المجتمعات الليبرالية في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في الغرب. من جهتها أرسل رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الصهيونية أمير فايز برود برقية سرية إلى الممثليات اليهودية في العالم تحرض على أعضاء اللجنة المكلفين في التحقيق، وخاصة نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة ورئيسة اللجنة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. بضغط دبلوماسي جزائري كبير تبحث القمة الأفريقية طرد كيان الاحتلال من مراقبة الاتحاد الأفريقي، وتعقد قمة الاتحاد في 5 شباط فبراير المقبل. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
مع اقتراب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي، نجحت الجهود الدبلوماسية الجزائرية في إدراج قضية طرد دولة الاحتلال من الاتحاد على جدول أعمال القمة المقررة في 5 شباط فبراير المقبل. مصادر دبلوماسية جزائرية أكدت أنها ما زالت تنسق المواقف مع الدول الأفريقية والعربية الأعضاء في الاتحاد لتحقيق هدف سحب صفة مراقب التي حصل عليها الكيان الصهيوني بقرار إداري منفرد اتخذه مسؤول في الاتحاد الأفريقي. وفي 3 أغسطس الماضي قدم السفارات 7 دول عربية أعضاء في الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، هي الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، مذكرة إلى رئيس مفوضة الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أكدت فيها اعتراضها على قراره قبول الكيان عضوا مراقبا في الاتحاد، وطالبت بإدراج القرار للمناقشة لكون الطلب الصهيوني لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، ولم يطرح لأي نقاش أو تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية. وقد وافق المجلس التنفيذي للاتحاد على طرح القرار للمراجعة والنقاش، وقرر رفع الملف إلى مؤتمر القمة الذي يتوقع أن يقرر سحب الصفة من الاحتلال، خصوصا في ظل توافق دول أفريقية كبرى بينها الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا بشأن الملف.
أصيب 10 مواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا. أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل وصحفي، والعشرات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بلدة كفر قدوم الإسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما. واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني، ما أدى لإصابة طفل بعيار في قدمه والصحفي ناصر شتية بعيار في يده، إضافة إلى إصابة شابين آخرين جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني. أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي بيتا وبيت دجن في نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني، عرف منهم الدكتور عماد أبو جيش وهو متطوع في الهلال الأحمر الذي أصيب بمنطقة الكتف. وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف بالرصاص، ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي، فيما أصيب 9 مواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع. الزميلة النادى المشلاوي والتقرير التالي.
لم تستطع العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة إطفاء نار الثورة في بيت دجن، فهنا مقاومون خرجوا لتثبيت الفعل الفلسطيني المقاوم رفضا لسياسات الاحتلال الاستيطانية ومخططاته التهويدية. مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي بيت دجن وقوات الاحتلال، عشرات الإصابات في صفوف الشبان بعدما طوقت سلطات الاحتلال المسيرة الأسبوعية بالرصاص وقنابل الغاز، اعتداء لم تسلم منه طواقم وسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني.
فنزلنا نساعد الناس، بلشوا ضرب يستهدفوا سيارة الإسعاف. طبعا أول ما وصلت سيارة الإسعاف الهلال الأحمر بلشت المواجهات، وكان الإصابات مباشرة على سيارة الإسعاف. تم ضرب سيارة الإسعاف في رصاصتين معدنيات، كنت أنا جنب سيارة الإسعاف حاملين مصاب، تم إصابتي برصاصة مطاط معدني في الكتف.
لا يختلف المشهد كثيرا في بيتا، فحراس الجبل باقون على العهد يصرون على المشاركة في المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، تأكيدا لتمسكهم بأرضهم ودفاعهم عن قضاياهم العادلة. لا يترك المواطنون ميدان المقاومة مهما اشتدت العاصفة، يبعثون رسائل يومية للمحتل بأن لا شيء قادر على اقتلاعهم من أرضهم.
وعن تصعيد الأهالي لمواجهاتهم مع الاحتلال في نابلس، يقول الكاتب والمحلل السياسي خالد معالي:
ما يجري كل يوم جمعة وفي الأيام الأخرى من مواجهات تتحدى فيها الجموع الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين سياسة الممنهجة من قبل حكومة نفتالي بنت للتوسع والتغول الاستيطاني وتواجه تداعيات المستوطنين. اليوم الجمعة رأينا أن هناك إصابات ويعني قمع من قبل قوات الاحتلال للفلسطينيين. هذا ديدن الاحتلال يريد أن يقمع أي صوت يعارض سياسات الاحتلال. نفتالي بنت كان قد صرح ليلة أمس أنه لا يوجد حل لدولتين وأنه لن يجلس مع فلسطيني وأن اتفاق أوسلو يعني بمثابة ملغي عنده. بالتالي يعني هذه حكومة نفتالي بنت فقط نهجها وسياستها تقوم على التغول الاستيطاني. يعني لوحظ تسارع كبير جدا مع بداية عام 2020 في التغول الاستيطاني والمصادرات والملاحقات ويعني طرد المزارعين وإلى آخره. بالتالي نحن أمام تصعيد سيكون كبير جدا، لم تشهد له الأراضي المحتلة عام 67 منذ احتلال عام 67 بهذا التغول الكبير، وهو ما يستدعي أن تكون كافة القوى الفلسطينية على قدر التحدي وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال الأشقاء عدي وعلاء وقصي داري والشاب محمد هيثم مصطفى من منزل ذويهم خلال اقتحامها صباح الجمعة بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة. أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب صيادي العصافير والمزارعين شرق بلدة خزاعة، وأضاف أن إطلاق الغاز أدى إلى تراجع المزارعين من أراضيهم ومنطقة الصيد دون وقوع إصابات. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير ناصر أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسيا متحركا في التنقل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية. وذكر نادي الأسير في بيان صدر عنه أن الأسير أبو حميد يتمتع بذاكرة قوية ويدرك ما يدور حوله. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال. 5 عمليات إطلاق النار ينفذها مقاومون تستهدف قوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال يوم. بضغط دبلوماسي جزائري القمة الأفريقية تبحث خلال أيام تضع كيان الاحتلال من مراقبة الاحتلال. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، تليها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، والخاتمة ستكون مع جولة الأسبوع.
كتب يقول:
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها الحديث عن منظمة التحرير ومستقبلها وشماعة معاداة السامية والدعوة إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: منظمة التحرير بين الاحتضار وإعادة الحياة، الهولوكوست ومعاداة السامية والحركة الصهيونية، مغامرة الاندفاع نحو مركزي الموالاة. إلى الزميل رأفة عسلية وما حملته هذه العناوين.
نستهل هذه المطالعة بعنوان للكاتب هاني المصري، حيث كتب يقول: منظمة التحرير بين الاحتضار وإعادة الحياة. يقول الكاتب هاني المصري: أدعو لوقف التحضير لعقد اجتماع المجلس المركزي في 6 شباط المقبل، وإذا استمرت التحضيرات لعقده وهذا ما سيحصل غالبا لأن صرختي مجرد صرخة في واد، أدعو كل الحريصين على المنظمة والقضية والشعب إلى مقاطعة هذه الجلسة، وكل مشارك سيكون مسؤولا عما سيحصل وهو يغلب مصالحه الفردية والفئوية، لأن الجلسة غير شرعية وستكون نتائجها غير شرعية ولها تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. ويضيف الكاتب هاني المصري: ربما ستسدل الستار على المنظمة نهائيا التي انتحرت بتوقيع اتفاق أوسلو ولم تدفن حتى يتم التوقيع على الاتفاق النهائي باسم الشعب الفلسطيني، ولابد من العمل لإحيائها كونها الإنجاز التاريخي الأكبر للشعب الفلسطيني، وبناء بديل عنها أصعب من إحيائها وليس ميسرا حتى الآن على الأقل. طبعا نكتفي بهذا القدر من مقال الكاتب هاني المصري الذي جاء بعنوان منظمة التحرير بين الاحتضار وإعادة الحياة. لمقال آخر وعنوان آخر للكاتب مروان أميل طوباسي، حيث كتب يقول: عن الهولوكوست ومعاداة السامية والحركة الصهيونية. معاداة السامية هي تعصب ضد جميع الساميين، العرب والمسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط والكنعانيين وبعض الأثيوبيين واليهود. تعارض سياسات معاداة الصهيونية الأيديولوجية السياسية للصهيونية، وهي حركة تهدف في جميع مظاهرها السياسية لإعطاء الأولوية لحقوق اليهود في وطن على حساب الفلسطينيين الذين يعيشون في أرضهم ووطنهم منذ العصور القديمة، وهي حركة اعتبرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساواة العنصرية عام 75، بغض النظر عن ما جرى لاحقا لإلغاء هذا القرار الأممي الهام عام 91 نتيجة المتغيرات السياسية بالنظام العالمي. ويضيف الكاتب مروان طباسي في هذا المقال إن التعريفات التي قدمها التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست تشير بوضوح بأن أي استهداف لإسرائيل أو الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري يمكن أن يكون بحد ذاته عنصريا ومعاد للسامية، وأن تطبيق معايير مزدوجة من خلال مطالبة إسرائيل بمسؤولية سلوك غير متوقع من أي دولة ديمقراطية أخرى هو أيضا معاد للسامية. إلى مقال للكاتب جمال زقوت حيث كتب يقول: مغامرة الاندفاع نحو مركزي الموالاة. أثارت دعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي جدلا ساخنا في الساحة الفلسطينية، الأمر الذي بات يجعل من المؤسسات القيادية للمنظمة بعد أن جسدت محطات لمعالجة الخلافات والنهوض بمبدأ وقانون الوحدة الوطنية عنوان إضافي لمزيد من الانقسامات السياسية بديلا لدورها الوطني الجامع باعتبارها الخيمة التي من المفترض أن تضم كافة الأطراف الفلسطينية على قاعدة الائتلاف الوطني العريض الذي تتطلبه مرحلة التحرر الوطني. وأيضا يضيف الكاتب جمال زقوت في طيات هذا المقال: زاد من تعقيدات ومخاطر هذا الجدل أن الاندفاع نحو هذه الدعوة قد تسارع في وقت تم فيه سحب تداول لما كان يسمى مهلة السنة واعتبار المركزي سيد نفسه، والتي تزامنت أيضا مع اللقاء الذي أثار جدلا غير مسبوق مع وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، سواء من حيث الشكل ومكان اللقاء أو مضمونه وما تسرب عنه. نبقى في مقال الكاتب جمال زقوت حيث كتب يقول: في المواقف المعلنة يظهر الجميع بما في ذلك طرفي الانقسام المهيمنين على المشهد العام حرصا كلاميا على إنهاء الانقسام خلافا لما يمارسانه على الأرض، وهذه المرة تحث الخطى نحو عقد المركزي دون رؤية سياسية محددة حول متطلبات مواجهة مرحلة الإفلات الإسرائيلي المطلق من استحقاقات ما كان يسمى بعملية سياسية أو ما يطلق عليه حل الدولتين. والآن ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري للحديث عن مقاله بشكل أوسع.
يعني أستاذ هاني، يعني من خلال القراءة في سطور المقال الذي كتبته عن انعقاد المجلس المركزي ودعوتك للسلطة وللقيادة الفلسطينية بتأجيل هذا الانعقاد للمؤتمر، هل تعتقد بأن التأجيل هو حل مناسب لحلحلة القضايا الفلسطينية العالقة والمزمنة منذ عدة أعوام؟
التأجيل لوحده لا يكفي، ولكن يعطي فرصة لتوفير متطلبات مبادرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. أما عقد المجلس فهذا سيعمق الانقسام ويعطي مجلس، وبالتالي سيكون له تداعيات سلبية في وقت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أحوج ما يكون من أجل الوحدة لمواجهة التحديات والمخاطر الجسيمة وتوظيف الفرص المتاحة.
نعم، إذن يعني التأجيل بحاجة إلى أيضا عوامل أخرى من أجل إنجاح هذا يعني المؤتمر. طب هل تعتقد بأن الفصائل الفلسطينية ستشارك جميعها بهذا المؤتمر وتلبي دعوة القيادة الفلسطينية؟
أعتقد أن هناك من سيقاطع، مع أن القرارات النهائية لم تتخذ حتى الآن، ستظهر خلال الأيام القادمة. من المتوقع أن الجبهة الشعبية ستقاطع، القيادة العامة ستقاطع، الصاعقة ستقاطع، طبعا حماس والجهاد الإسلامي غير مدعوتان وبالتالي ستقاطعان. أما بالنسبة للحزب الشعب والجبهة الديمقراطية لم يتخذوا القرار حتى الآن، ولكن الميل الأكبر نحو المشاركة.
نعم، أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري.
أهلا وسهلا. أهلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل رأفت عسلية مع الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، نأتي وإياكم إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. إلى اللقاء. فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. عرب السمكية، قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية، وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والإقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعين الأفاضل، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخربة لمباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
جولة الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني.
مخطط حقير هو في إطار عملية أن يصبح الفلسطينيين في مدينة القدس في عبارة عن جدر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع.
الشيخ ولبيد، لقاءات تستهدف الإجماع الوطني.
هذه اللقاءات تأتي في ترتيب تكييف النظام السياسي عبر تصعيد حسين الشيخ ليكون ختامة للاحتلال والنظام الإقليمي العربي.
النقب المحتل، انتفاضة بوجه مخططات الاحتلال.
هنالك خطط مبيتة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الكريشية العربية الفلسطينية في النقب وتقديمها على معلقة من ذهب للمستوطنين.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانياً. وفي سياق استهداف الاحتلال للمدينة المقدسة، كشفت جهات مقدسية عن وجود مخطط استيطاني يقضي بتحويل منطقة تل الترمس في جبل المكبر إلى مجمع صهيوني أمني كبير يكون بمثابة القيادة الأمنية القطرية التي تدير أمن الاحتلال في القدس. ويهدف الكيان من خلال هذا المخطط إلى فصل القرى الفلسطينية جغرافيا وإقامة مستوطنات بينها بهدف تفكيك النسيج الوطني والاجتماعي المقدسي. المزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا تكف السلطات الإسرائيلية عن خلق الذرائع لسلب أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة. القضية هنا غير خاضعة للنقاش، لكن جديدها ما أظهرته خريطة هيكلية تنظيمية كشفت عنها مؤخرا بلدية الاحتلال، تشمل مصادرة 500 دونم من أراضي بلدات العيسوية وشعفاط وعناتا لإقامة مكب للنفايات وحديقة توراتية. عنوان المشروع لا يلغي حقيقة كونه مخططا استيطانيا، الغاية الأساسية منه السيطرة على مزيد من المساحات الفلسطينية، كما أن اختيار المحيط الفلسطيني مكانا لطمر النفايات تشتم منه رائحة توجه إسرائيلي لخنق القرى والتضييق على المواطنين ضمن مساعي تهجيرهم. من الناحية الاستراتيجية، لا شك أن هناك هدفا خفيا للخطة يتلطى خلف التمهيد لها، بمعنى أن سلطات الاحتلال ترى في المشروع خطوة أخرى على طريق تقطيع أوصال القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها لتأمين تواصل جغرافي يربط بين المستوطنات، ترجمة لمخطط إيوان الاستيطاني. ومما يسترعي الانتباه إصرار الاحتلال على المخطط بعد 3 سنوات من تجميده نتيجة الاعتراض الواسع عليه، وهو ما يؤكد أن تل أبيب مصرة على تمرير المشروع كجزء من السياسات الممنهجة الرامية إلى تهويد القدس بعد سنوات من تجاهل منظم للحاجات التطويرية للأهالي مقابل الدفع بمخططات استيطانية تحت غطاء تطويري.
وعن استهداف الاحتلال لتل الترمس في جبل المكبر، يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات:
هذه التلة من خلالها عندما يسيطر عليها الاحتلال سيقوم بإقامة فنادق بدل مقر شرطة عوز تلتقي مع مستوطن مقام في قلب المكبرة 400 وحدة سكنية تسمى نوف تيون، بالإضافة إلى أنها تلتقي مع مستوطنة أرمون أنتسيب التي تفصل ما بين بلدة سرباهر وبين جبهة بلدة جبل المكبر وباتجاه تل البيوت وأحياء البقعة والطالبية والقطمون، وبالتالي هي إيجاد تواصل جغرافي استيطاني لكل البؤر الاستيطانية الإسرائيلية والتي تصل إلى مستوطنات بيلو وجبل أبو غنيم والمنطقة الجديدة المستوطنة الجديدة المسمى قبعة ماتوس التي تقام على أراضي الطالبية في الصفافة. مخطط حقير هو في إطار عملية أن يصبح الفلسطينيين في مدينة القدس في عبارة عن جزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع، وبالتالي هو يهدف إلى تفكيك النسيج الوطني المجتمعي بتحويل كل بلدة من البلدات المقدسية إلى بلدة قائمة بالذات تهتم في همومها الذاتية بعيدا عن الهم الوطني العام، وهذه في إطار عملية الاختراق، لأن الاحتلال بدأ مشاريع الاستيطانية في القدس بعمليات التطويق والاختراق ومن ثم ما يجري حاليا التفتيت.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث تواصل سلطات الاحتلال سياسة تهويد المدينة من خلال استهداف ممتلكات المقدسيين وتشريدهم، فقامت مؤخرا وليس آخرا بهدم منزل في بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة، وتسببت بتشريد عائلتين بحجة البناء دون ترخيص. هذا واقتحمت قوات بلدية الاحتلال بلدة الطور واعتدت على أفراد عائلتي كرامة وقرش وأجبرتهم على إخلاء شقتيهما بالقوة، ورمت محتوياتهما خارجا قبل هدمهما، حيث سبق عملية الهدم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنزل ومنع الطواقم الصحفية من الاقتراب من المكان والاعتداء على المواطنين. تفاصيل أكثر مستمعينا الكرام في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بينما يجلس الناس في بيوتهم في هذا البرد أمام المدافع، يشرد الاحتلال الإسرائيلي عائلة كرامي ويجبرها على إخلاء محتويات منزلها بالقوة في بلدة الطور بالقدس المحتلة، تمهيدا لهدمه تحت ذريعة البناء من دون ترخيص. بعد الاعتداء على أفراد عائلة كرامي بالضرب وقنابل الصوت، هدمت بلدية الاحتلال بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية المنزل المكون من طابقين أمام عائلة عاجزة ومجتمع دولي يراقب بصمت، وكأنه أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لتنفيذ جرائمه. كابوس الهدم وجرائم التهجير القصري تلاحق أهل القدس بعد عائلة صالحية تستهدف سلطات الاحتلال عائلة كرامه، وقبلها عائلات كثيرة لاقت المصير نفسه في محاولات عابثة لنزع ملكية أراضيهم لصالح المستوطنين والمخططات الاستيطانية.
مستمعينا الكرام من القدس الشريف، ننتقل إلى اللقاء الذي جمع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشايخ مع وزير خارجية العدو يائير لابيد، حيث لاقت الخطوة إدانات واسعة من الفصائل الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي حذرت من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع الاحتلال. المتحدث باسم الحركة داود شهاب أكد أن هذه اللقاءات تشكل غطاء لمخططات الاحتلال وحربه التي تستهدف الشعب الفلسطيني. حركة حماس من جهتها وعلى لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع أكدت أن اللقاء يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة. بدورها اعتبرت حركة الأحرار اللقاء استمرارا للانحدار الوطني والأخلاقي للسلطة، لافتة إلى محاولة تصويرها بأنها لتحقيق أهداف سياسية لا تنطوي على الفلسطينيين. الزميل عماد النشا أعد لنا التقرير التالي.
لا مسار سياسي يمكن تتبعه لمتوالية اللقاءات بين أقطاب السلطة وكيان الاحتلال بعد أن أغلقه الأخير على القتل والاستيطان. فقط هي حسابات الأمن التي توفر للاحتلال المزيد من الإحلال والطرد وقدم الأرض، هكذا رأتها الفصائل الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن اللقاء الذي جمع وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائر لبيد، تمثل غطاء للاحتلال للإمعان في جرائمه.
هذه الزيارة يعني تأتي في ظرف يعني حساس جدا يمر به الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال على أهلنا في القدس، هدم البيوت والمصادرة الأراضي والاغتيالات التي تمارس بحق أبناء شعبنا.
هذه اللقاءات المرفوضة وطنيا والتي افتتحها رئيس السلطة مع وزير حرب الاحتلال بني جنتس في منزله بتل أبيب وتواصلت بين الجانبين، إشارة إلى مدى الانحدار الوطني والخطيئة السياسية التي ترتكبها السلطة.
هذه اللقاءات هي غطاء يعني رسمي لقوات الاحتلال وما تقوم به بحق أبناء شعبنا من إجرام وقتل ومصادرات وتهويد.
مراقبون سياسيون اعتبروا أن الحديث عن أفق سياسي خلف هذه اللقاءات لا طائل منه في ظل اللقاءات التي أشهرها الاحتلال والتي تشكل نعيا لمسار التسوية برمته، بل تهدف إلى الحفاظ على الدور الوظيفي للسلطة.
هذه اللقاءات للأسف ربما تأتي في ترتيب وتكييف النظام السياسي عبر تصعيد لحسين الشيخ ليكون ختامة وبصامة للاحتلال وللنظام الإقليمي العربي.
جدل السياسات والمواقف الممتدة في الساحة الفلسطينية تسعى اليوم على وقع هذه اللقاءات والتي تعزز حالة التصادم مع الإرادة الفلسطينية المقاومة والرافضة لهكذا سياسات.
وعن لقاء الشيخ لبيد يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص:
هذا اللقاء يعني غير مرغوب على المستوى الفلسطيني، وهو يعني يأتي في سياق استمرار اللقاءات التي كانت قبل عدة أسابيع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجنتس في تل أبيب، واليوم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مع لبيد. هذه اللقاءات يعني للأسف الشديد لا تصب في المصلحة الفلسطينية، وتأتي في سياق استمرار الوهم واستمرار يعني وهم التسوية ومشروع التسوية الذي أثبت فشله على مدار أكثر من 25 عام. وبالتالي أعتقد بأنه يعني هذا اللقاء مرفوض ولن يأتي بجديد، والإسرائيلي لن يقدم جديد. الإسرائيلي يطالب بمزيد من التنازلات وبمزيد من إجراءات الأمنية وحفظ الأمن وما إلى ذلك، ولا يريد أن يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني مقابل هذه اللقاءات.
هذا ويأتي لقاء وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير خارجية العدو يائير لبيد، فيما تواصل قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها التعسفية بحق أبناء الضفة الغربية المحتلة والأسرى المحررين، وكذلك في ظل الحملة الشرسة التي يشنها المستوطنون على بلدات الضفة والتي كان آخرها الهجوم على بلدة حوارة وتحطيم زجاج السيارات عند حاجز زعترة تحت حماية عسكرية من قوات الاحتلال جنوب نابلس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
لم تكن ليلة بلدة حوارة جنوب نابلس عادية، ولم يشرق صباح يومها الجديد كأي يوم، فقطعان المستوطنين حولوا سكون ليلها إلى خوف ورعب. عشرات من المستوطنين ملثمين مسلحين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين على أطراف البلدة. معربدين حطموا زجاج أكثر من 50 سيارة وواجهات محال تجارية. لم ينتهي المطاف بهم هنا، بل وصلت للاعتداء على فتن بالضرب بعد محاولة لاختطافه أفشلها الشبان الفلسطينيون، ونقل الشاب متأثرا بإصابته إلى المستشفى بنابلس بوتيرة أقوى وأشد. يواصل المستوطنون بحماية الجنود عربدتهم بالاعتداء والبلطجة على الأهالي في القرى والمدن الفلسطينية. في الوقت ذاته يقف على الناحية الأخرى أفراد الأجهزة الأمنية متفرجين مشاهدين ساكنين غير آبهين.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى انتفاضة النقب، حيث عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل اجتماعا طارئا في قرية الأطرش بالنقب المحتل لبحث تصعيد الهبة الشعبية المتواصلة ضد هجمة التجريف والاستيطان. هذا وأكد الإعلام العبري أن احتجاجات الفلسطينيين في النقب تثير المزيد من المخاوف في أوساط حكومة الاحتلال باعتبارها دليلا على تمسك عشائر الصحراء بفلسطينيتهم رغم مخططات التهويد التي تنفذ بحقهم طيلة أكثر من 7 عقود متواصلة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
تصعيد غير مسبوق تشهده قرى النقب المحتل منذ نكبة عام 48. أكثر من 150 حالة اعتقال، جلهم من القاصرين والفتيات منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، والحملة الأمنية التي يشنها الاحتلال مستمرة، حملة تشارك فيها جميع أذرع الاحتلال المسخرة لحماية المشاريع الاستيطانية لا سيما تلك المسمات قضائية. وما نراه اليوم في النقب يعيد إلى الأذهان تصرفات الاحتلال إبان هبة أيار التي انطلقت بالتوازي مع معركة سيف القدس بتوجيه مباشر من المستوى السياسي الذي لم يستطع إخفاء خوفه من جيل بدوي جديد أثبت بجدارة انتماءه لفلسطينيته. جيل بوقوفه أمام آليات الاحتلال الاستيطانية عرى مخططات الاحتلال القديمة الجديدة بتحويل أراضي النقب إلى 12 مستوطنة واقتلاع أهلها، وهو ما أكدته منظمة كود بينك النسائية الأمريكية المؤيدة للحقوق الفلسطينية التي وصفت أنشطة التشجير في النقب بأنشطة التطهير العرقي ويقف وراءها ما يسمى الصندوق القومي اليهودي. وهنا نرى الإعلام العبري يسهب في وصف مخاوف حكومة الاحتلال من انتفاضة العشائر البدوية في النقب، ويفرض عناوين تتحدث عن قلق حقيقي من فلسطيني الصحراء الذين يجاهرون بتبنيهم للرواية الوطنية الفلسطينية عن جوهر الصراع مع الاحتلال، ليعترف أمام ذلك هذا الإعلام أن أحداث النقب لم تعد مجرد مسألة حقوق مدنية وامتيازات معيشية، بل مشكلة قومية وأهلها يريدونها فلسطينية، وهذه قناعة يحافظ عليها الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب والكرمل ومدن عكا وحيفا واللدي والرملة.
نبقى أيها الأفاضل في انتفاضة النقب، حيث وقع أكثر من 2500 مواطن أمريكي على عريضة تطالب وزير الخارجية توني بلينكن بالتدخل الفوري لوقف حملات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب. وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة كود بينك النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية أنه يجب على وزارة الخارجية الطلب من الصندوق القومي اليهودي الكف عن أنشطة التطهير العرقي وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه تندرج في إطار الفصل العنصري. عن استهداف الاحتلال الفلسطينيين في النقب يقول المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب سالم الوقيدي:
هنالك خطط مبيتة لاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الكريشية العربية الفلسطينية في النقب من خلال المصادرة ومن خلال إقامة المجمعات السكنية والمزارع الفردية وأيضا من خلال عمليات التحريش والتجريف وهدم البيوت في الآونة الأخيرة. ونحن نرى أن هذه الوتيرة تزداد أكثر وأكثر من سنة لسنة. من 2020 كان هدم ما يقارب 2000 بيت، و2021 3600 بيت هدمت. وفي الآونة الأخيرة هنالك خطة مبيتة للحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 45 ألف دونم تعود ملكيتها لأراضي فلسطينية تاريخية، وأيضا
تجميع أكثر من 30,000 فرد من الفلسطينيين في النقب في 3 مجمعات تهدف بالنهاية إلى تفريغ الأراضي من أهلها والاستيلاء عليها وتقديمها على معلقة من ذهب للمستوطنين للاستيلاء وإقامة المستوطنات.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. تنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام.